قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
نحن في رحلة لاكتشاف حضارة أوروبا الضائعة إنها قصة مذهلة ثقافة مزدهرة وبحث علمي مبدع إنها قصة الإسلام في أوروبا سأسافر إلى إسبانيا صقلية وفرنسا أنا أبحث عن تأثير الإسلام في الفنون والعلوم والفلسفة الأوروبية أبحث عن أماكن وأشخاص أهملتهم الكتب التي نعرفها أبحث عن أدلة لحضارة ضائعة حضارة سبقت عصرها بقرون سأقابل مجموعة من الخبراء الذين سيدحضون عددا كبيرا من أفكارنا حول ماضينا يعتقد معظم الأوروبيون أن ثقافتهم تبلورت بفضل الإغريق وأنها ازدهرت بفضل الرومان وأنها انطفأت خلال العصور الوسطى وأن عصر النهضة ما هو إلا إعادة بعث وإحياء للثقافة الإغريقية هذا ما نظنه لكن الحقائق ليست بهذه البساطة هذا الجزء من تاريخ أوروبا يحكي لنا قصة مختلفة إنها قصة نسيها الجميع منذ زمن قصة حدثت منذ 1400 عام حين جاء المسلمون إلى الغرب من شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط وقد أسسوا على مدى 800 عام جذورا لهم هنا في إسبانيا ما حدث خلال تلك المدة سيؤثر في مسار الحضارة الأوروبية وتاريخها بدأت هذه القصة في القرن السابع عندما وحد الإسلام العرب وانطلقوا لفتح العالم مع بداية القرن الثامن كانوا قد بنوا إمبراطورية واسعة وتمكنوا من اكتساب علوم العالم القديم في القرن الثامن كانت إسبانيا تحت حكم الفيزيكوف إحدى قبائل أوروبا البربرية وهي التي لا تبعد عن قبائل البربر في المغرب سوى مسافة 12 كيلومترا بحرا في العام 710 عبر المسلمون الممر المائي وهزموا الفيزيكوف وفتحوا إسبانيا وتمكنوا خلال 5 سنوات من تطويع البلاد التي أطلقوا عليها اسم الأندلس قرطبة كانت عاصمة الأندلس وقد كانت من أكثر مدن القرون الوسطى تطورا تمكنت من منافسة مدن الشرق الأوسط الإسلامية في الثقافة والفنون والعلوم المسجد كان من أول المعالم الهائلة التي أبدعتها هذه الحضارة المستنيرة أما علماء الإسلام فقد أبدعوا ومنهم الغزالي الذي أدت مؤلفاته إلى تحريك جدل هائل في أوروبا لكن النهاية تجلت في قتال داخلي أدى إلى تفتيت الأندلس إلى دويلات ممالك أعظمها كانت طليطلة التي اشتهرت بأنها مجتمع للتعايش الديني ومركز للعلم والتعلم وأنها جذبت الباحثين من أنحاء أوروبا أمثال الباحث مايكل سكوت البريطاني يعتبر قصر الحمراء في غرناطة من أجمل ما بناه الحرفيون المسلمون في أوروبا إن لم يكن في العالم كله لقد كانت الأندلس في العصور الوسطى رمزاً للتفوق العلمي والإبداع الثقافي لكن في العام 1085 بدأت الموجة بالانحسار حين تمكن ألفونسو السادس من احتلال طليطلة وبينما النصارى يدخلون مدن الأندلس الواحدة تلو الأخرى كان مكان آخر في أوروبا يشهد حملة مماثلة من قبل النورمانديين في العام 1066 تمكن ويليام الفاتح من اجتياح إنجلترا بينما كان الأخوان روبرت وروجر جيسكار يحتلان مدن صقلية الواحدة تلو الأخرى المهم في الأمر أن ما أثار اهتمام ألفونسو وسلالته أثار أيضا اهتمام النورمانديين في باليرمو التي وجدوها مدينة غنية بالفنون والهندسة والبحث العلمي وهي المكان الذي سأتوجه إليه الآن في العام 827 وبينما الدولة الإسلامية في أوج مجدها انطلق المسلمون في حملة أخرى في قارة أوروبا حيث اتجه أكثر من 10,000 جندي من تونس لفتح جزيرة صقلية التي تقع في وسط ممر التجارة بين الشرق والغرب ستشهد هذه الأرض معركة كبرى استغرق المسلمون 75 عاما للسيطرة على الجزيرة كلها، لكن بعد تحقيق الانتصار سمح المسلمون لكل من اليهود والنصارى بالمحافظة على دينهم وثقافتهم، ولم يبقى المسلمون في السلطة إلا 200 عام، حيث اجتاح النورمانديون الجزيرة في العام 1060. ليس في باليرمو أي من معالم غرناطة الهائلة، لكنها تضم مزيجا معماريا حقيقيا، رغم أن معظم المباني الإسلامية هنا ليست إسلامية، لأن النورمانديين هم الذين بنوها بهذا النمط نتيجة إعجابهم بالثقافة الإسلامية. قصة احتلال الملوك النورمانديين لباليرمو جزء من فلكلور المدينة، ومسرح الدمى المتحركة هو أفضل مكان لمتابعتها. لقد تمكنت من إقناع واحد من أفضل المسارح في المدينة بتقديم مسرحية خاصة لي. أتمنى أن أقابل الدكتورة كارلا مالي، وهي مؤرخة وخبيرة في الأدب العربي في العصور الوسطى، ولكن يجب أن أسرع ولا أريد أن أتأخر. كان اجتياح النورمانديين لصقلية قد بدأ عندما وصلت دليلة المؤرخة الدكتورة كارلا مالي. أحببت ذا قبعة الإوزة.
إنه روبرت شقيق روجر، وهما الشقيقان اللذان احتلا صقلية.
أعتقد أنه روجر.
هذا صحيح، هذا هو روجر، وهو يقول للصقليين: أنتم الآن أحرار وصقلية أصبحت حرة. هذا هو السلطان قائد المسلمين.
ماذا يقول؟
يقول إنه أدخل الكثير من الأمور الجيدة، ويقول: فكروا في الأمور التي لم يحضرها لك العرب. الآن نظام الماء المعقد يعمل، الزراعة متطورة، وسترون أثناء وجودكم هنا ثقافة متطورة في جميع المجالات العلمية والأدبية.
هناك الكثير من الكلمات ذات الأصول العربية. طبعا كما قلت، اللغة هنا تضم الكثير من المفردات العربية، كاسم هذه الثمرة مثلا بايكوك. تقول الأسطورة إن بعض البحارة أحضروا هذه الثمار إلى هنا، طبعا إلى هذه الأسواق العربية، وإن لفظها في العربية هي بايكوكو أو باركوكو.
فهمت، علينا أن نحولها من اللاتينية إلى العربية.
ومنذ ذلك الحين أصبحت تلفظ برقوق.
فهمت، الكلمة الإنجليزية باركوكو تعني باللاتينية باركوك، وهي تعني برقوق بالعربية، وهذه كلمة مرادفة للمشمش. لكن ما زال علي أن أفهم نمط العمارة التراثي في هذا المكان. في القرن 12 كان الملك روجر النورماندي النصراني معجبا بالثقافة العربية، لدرجة أنه استخدم النمط العربي في البناء، وقد درج البعض على تسميته بالسلطان المعمداني. تم بناء هذا الدير البندكتي في عهد روجر الثاني، وقد تم بناؤه على ما يبدو في موقع مسجد. من الواضح أنه تحول معلما هندسيا في باليرمو. أما السبب فيعود إلى عدد الحضارات التي شهدتها المدينة، والتي أصبحت الجزيرة بسببها بوتقة صهار اجتماعي بالنسبة إلى الإغريق والرومان والبيزنطيين والنورمانديين وغيرهم. ولكي نجد هوية صقلية الإسلامية علينا أن نرفع كل هذه الطبقات لنتعرف عن كثب إلى ما أنجزه المسلمون هنا في العصور الوسطى. لقد عاهد الملك روجر الثاني النورماندي بهذا العمل في القرن 12 إلى جورج من أنتيوك الذي كان رئيس وزرائه حينها، والذي قرر عدم استخدام الإغريقية وفضل العربية، وهي اللغة التي أحبها، حتى إنه كان يستخدمها أثناء صلاته النصرانية. هناك بضعة أمور أخرى تتعلق بالإسلام هنا.
استمر من تبقى من مسلمي صقلية باستخدام التعابير العربية وأسلوب الهندسة والأزياء الخاصة، أشجار النخيل والبرتقال، لكن لم يبقى من تلك الفترة إلا القليل. مدينة باليرمو بيزنطية بشكل عام. أما بعد دخول النورمانديين إلى صقلية كانت الأشعار تكتب باللغة العربية. من الواضح أنهم عرفوا قيمة ومكانة الثقافة العربية في ذلك العصر، وفكروا في أنهم إذا استطاعوا استخدام هذه الثقافة للتعبير عن ثقافتهم الخاصة الطموحة، فإن ذلك سيعكس صورة حسنة عن مملكتهم.
من المهم فعلا استخدامهم الثقافة العربية في التعليم أيضا.
طبعا، لقد ولد الشعر الإيطالي في صقلية، وقد ظهرت في القرن 15 نخبة من أرقى الشعراء والأدباء، ومنهم دانتي. لقد تأثروا جميعا بالصقليين، لذا تعتبر صقلية مهد الثقافة الإيطالية من عدة نواح.
كان الملك روجر الثاني من بين أذكى ملوك أوروبا في القرن 12. طلاقته في اللغة العربية واهتمامه بالثقافة الإسلامية أوحيا إليه بتطبيق سياسة من التسامح الديني. فبعد أن حذا حذو مجتمع التعايش في الأندلس، حصل أتباع الديانات الأخرى على حقوقهم الدينية. ومن بين جميع الباحثين الذين حضروا إلى باليرمو، كان هناك عالم مميز يقال إن الملك فضله على الجميع. في العام 1139 استدعى الملك جورج الثاني عالما مسلما من قرطبة يدعى الإدريسي، طلب إليه الحضور إلى صقلية لرسم خريطة واقعية للعالم، ورسم صورة شخصية له. أمضى الإدريسي في مهمته 15 سنة، استجوب خلالها آلاف المسافرين الذين وصلوا إلى باليرمو، وما أنتجه في النهاية تم جمعه في كتاب أطلق عليه اسم كتاب روجر. وقد راجت شهرة الكتاب لأنه كان الكتاب الجغرافي الوحيد في العصور الوسطى. أهم ما في كتاب روجر أنه أطلس للعالم يبين كروية الأرض. لقد صنع الإدريسي كرة من الفضة ليبين وجهة نظره. كان العلماء المسلمون على علم بتلك المبادئ، في حين كان الأوروبيون لا يزالون يعتقدون أن الأرض مسطحة. وقد ضمن الإدريسي كتابه دليلا للسفر مفصلا بالخرائط. والمدهش في الأمر مدى دقة هذا العمل الذي تم إنجازه قبل رحلة كولومبوس ب350 عاما. إنه يصف إنجلترا والمياه التي تحيط بها من كل جانب. ومن أهم ما في كتاب روجر أيضا الصور الملونة الجميلة للمناطق الاستوائية. لقد ساهم البحث العلمي الإسلامي في تلك الحقبة في بلورة الحضارة الأوروبية. فترة التعايش بالنسبة إلى مسلمي صقلية ستنتهي بموت الملك روجر الثاني في العام 1154. بدأت حقبة الاضطهاد مع نهاية القرن 12، حيث أجبر المسلمون على دفع الضرائب الباهظة والتي كانت فوق احتمالهم لتمويل الحملة الصليبية ضد الإسلام في الأرض المقدسة. وبعد أن دفعوا نحو الفقر ثار المسلمون، لكن قتل منهم الكثير على يد فريدريك الثاني الإمبراطور الروماني الذي تولى عرش صقلية في العام 1212. كان اهتمام فريدريك الثاني بالثقافة العربية كبيرا، فبينما كان يطرد المسلمين من صقلية كان يجمع مكتبة إسلامية ضخمة. ولم يكن أمين مكتبته سوى مايكل سكوت، الباحث الذي ترجم النصوص إلى العربية في طليطلة. وكان سكوت قد أحضر معه عند وصوله إلى باليرمو مخطوطة ثمينة وضعها الغزالي، وهي عمل سرعان ما سيثير جدلا واسعا في أوروبا. ومع حلول العام 1222 كانت حملة فريدريك لإبعاد المسلمين من صقلية قد وصلت إلى ذروتها. هذه المنطقة الجميلة تؤدي إلى منطقة روك دانتيلا، وقد كانت المعقلة الأخيرة للمسلمين قبل أن يستولي عليها أيضا فريدريك الثاني، فيتمكن بذلك من إجلاء المسلمين عن صقلية نهائيا. وسوف أقابل هنا أليساندرو كوريتي، وهو عالم أثار يعمل في مسح وتنقيب هذا الموقع. أريد أن أعرف منه قليلا حول آثار المسلمين هنا وما الذي حدث لهم بعد أن تم طردهم من هذا المكان. أليساندرو، كيف حالك؟
أهلا، كيف حالك؟
متعب بسبب التسلق.
لا عليك،
المكان مذهل وجميل. إنه جميل جدا.
إنه رائع.
الموقع هنا جميل فعلا، يمكنك رؤية امتداد أميال منه.
يمكنك أيضا السيطرة على غرب صقلية من هنا.
حقا؟
نحن هنا في دانتيلا، وهو موقع استراتيجي داخل الجزء الغربي من صقلية. أعتقد أنه قصر ابن عباد، لكنك حتما لا تعرف. هل تعرف هذا القصر أم لا؟
لا أعرفه، معلوماتي قليلة. أخبرني قصة ابن عباد.
إنها قصة مثيرة للاهتمام، لأنه كان آخر حاكم مسلم في صقلية. لقد أسس ابن عباد دولة مستقلة هنا في قلب الجزء الغربي من البلاد. لقد كانت آخر معقل للمسلمين المستقلين في صقلية. لقد قام فريدريك بطردهم.
لماذا أراد فريدريك طردهم؟
لم يقبل بالاعتراف بوجود دولة إسلامية في صقلية، فمن وجهة نظره كانوا مجرد ثوار.
حقا؟
ويجب إبعادهم من هنا بأي وسيلة ممكنة.
اكتشف أليساندرو وفريق عمله آخر مكان عاش فيه المسلمون في هذه التلال. لقد انتهت معركة روك دانتيلا بمذبحة، لكن فريدريك الثاني الذي نظم تلك المذبحة كان مسؤولا أيضا عن حفظ ونشر الثقافة الإسلامية إلى مدن بعيدة كباريس. وبينما كان المسلمون هنا في صقلية يقاتلون في معركتهم الأخيرة، كانت معركة أخرى ستبدأ في شمال أوروبا، معركة على الأفكار التي وضعها أحد المسلمين في قرطبة، أفكار سوف تحول باريس كلها إلى عاصمة فكرية لقارة أوروبا. وصلت ترجمة مايكل سكوت لأعمال الغزال إلى باريس في القرن 13، وقد أنعش ذلك الحدث الثقافة الأوروبية قبل عصر النهضة بحوالي 200 عام. في الصباح الباكر غادرت باليرمو متوجها إلى باريس، باريس التي تحولت في القرن 13 إلى مركز للحياة الفكرية. أردت اكتشاف تأثير الغزال على فرنسا في العصور الوسطى. رتبت لقاء خاصا مع مؤرخ في علم الفلسفة في المسجد الموجود في الجزء اللاتيني من المدينة، في الجزء الذي أعرفه جيدا من أيام دراستي هنا منذ 16 عاما. المسجد هنا ليس قديما، في الواقع تم بناؤه في العشرينيات من القرن العشرين، لكن بناؤه تم على نمط المساجد الأندلسية، الساحة الأمامية وطريقة تصميم الدعائم والزخارف وطبعا الحدائق الرسمية، إنها رائعة الجمال. اليوم تحاول فرنسا إبعاد الدين عن الحياة الاجتماعية، وقد صدر قانون بهذا الخصوص مؤخرا يحد من الحرية الدينية داخل المدارس ومراكز العمل بما فيها الحجاب الذي تلبسه المرأة المسلمة. أنا ألاحظ اليوم شيئا مختلفا في أجواء الشوارع في باريس، تلك الشوارع التي عرفتها كتلميذ. التوتر واضح هنا. هل تخبرني عن وضع المسلمين الذين يعيشون هنا؟
تشعر بمشكلة كبيرة في المجتمع هنا. هناك تغيير كبير في الذهنية السائدة في الشوارع. تشعر بذلك في المترو مثلا. إذا حدث انفجار في إسبانيا تذهب إلى المترو فترى الجميع ينظر إليك، إنهم يفتشونك، يسألونك الكثير من الأسئلة. تشعر بأن حياة المسلم تغيرت هنا في أوروبا، تغيرت كثيرا.
أنت طالب في قسم تاريخ الإسلام في القرون الوسطى، عندما تنظر إلى تمازج حضارتين وترى عدم تصادمهما في التاريخ، أتعتقد أنه نموذج نستطيع الاقتداء به اليوم؟
أجل، وأعتقد أننا اليوم في حاجة ملحة للعودة إلى تلك الفترة في العيش المشترك في نفس المنطقة. الأديان الثلاثة معا، حرية التعبير وحق التفكير، لا يمكنك أن تكون قادرا على ذلك من دون الاحتفاظ بهويتك وثقافتك وتاريخك وكل شيء.
معهد الأدب والإنسانيات العربية في باريس متخصص في تعليم الثقافة والتاريخ الإسلامي، يعد مبناه نموذجا حديثا لفن الهندسة الإسلامية. الفناء يعكس السماء كما بحيرات المياه الموجودة في وسط قصر الحمراء. لسوء الحظ كنت موجودا في باليرمو عندما قدم جورج صليبي القادم من جامعة كولومبيا في نيويورك محاضرة له هنا. جورج مشهور بشغفه وحججه القوية حول تأثير عمل الباحثين العرب في عصر النهضة، ولم أصدق نفسي عندما وافق جورج على إعادة المحاضرة من أجلي أنا.
ما أود الحديث عنه اليوم هو العلاقة بين العلوم عند العرب والعلوم في عصر النهضة. الآن أريد منك أن تنظر إلى الرسم الموجود إلى اليسار، إنه جزء من تشريح غراي المأخوذ من نص إغريقي قديم يشرح حركة الدم في الجسم البشري. يقول لنا جالون، وهو بالمناسبة من الشخصيات الإغريقية الهامة، يقول جالون إن الدم يمر من البطين الأيسر للقلب، ينظفه ثم يعيده، وهكذا تتم عملية تنظيف الدم. هذا الطبيب العربي واسمه ابن النفيس الذي نراه هنا كتب أيضا في العام 1241، قال إنه لا يوجد مثل هذا الممر بين البطين الأيمن والبطين الأيسر، ففي ذلك الموقع يبدو القلب كعضلة متماسكة، ومن المستحيل على الدم أن يمر في هذا الممر الغامض. وتنظيف الدم لا يتم إلا بصعوده مجددا إلى الرئتين وتدفقه من الرئتين إلى البطين الأيسر. في تلك المرحلة تحديدا اكتشفنا الدورة الدموية الصغرى. ولا يهدف نشاطنا هذا لمجرد توضيح مساهمة الحضارة الإسلامية أو الحضارة العربية بهذه النتائج الباهرة وبأن عصر النهضة استثمر هذه النتائج، لكن أعتقد أن الأهم هنا هو كتابة تاريخ العلوم عند الأوروبيين بشكل صحيح، وذلك لفهم تطور العلم عند الغرب كجزء من دراستنا لتاريخ التطور الثقافي في أوروبا. البعض لا يعتبر أن في الأمر مشكلة، هذا يعني أن العلم الإغريقي والذي ندعي جميعا أنه مصدر كل شيء تكون حتى اليوم كان موجودا بالرغم من وجود علم بديل بناه العالم الإسلامي. لذلك على من يدرس النهضة التفكير في العلوم العربية على أنها الأحدث في عصرها.
كأنه كان سباقا، لكن جورج أراد أن لا أترك المحاضرة إلا وأنا مقتنع بأن العلوم عند العرب ساهمت بشكل كبير في عصر النهضة، وقد نجح في ذلك بالفعل، لكنه قال إن العلوم عند العرب اليوم لا توازيها تقدما ومجدا، وفي الشرق الأوسط عاد النقاش بقوة حول الإيمان بمواجهة المنطق. صديق عباس مصور صحفي عاد للتو من فلسطين، وهذه مهمته الجديدة في الوكالة التي يعمل بها. لقد انتقل إلى غزة، أكثر مدن الشرق الأوسط اضطرابا هذه الأيام.
إنها آخر الصور من غزة، آخر أعمالي. أصبح الدين موضوعا خطرا هذه الأيام كما تعرف.
أجل، بعد أن عملت في عدد من دول الشرق الأوسط يسألني المسلمون والغربيون حول الإسلام والقيم الغربية وهذا التصادم الدائم.
أنا لست مؤرخا، بل أنا مصور صحفي، أستطيع أن أخبرك بما يحدث اليوم. أعتقد أن الدين أصبح أكثر أهمية في تحديد هوية الناس، لذلك أصبح الدين بالنسبة إليهم، بالنسبة إلى المسلمين، فكرا للنضال، هذا ما أقصده. لقد فقد الإسلام السيطرة على النظام السياسي في البلاد، لكنه ربح في عقول الناس، وهذا أمر مهم جدا. اسمع، اليوم لم يعد أحد يذهب إلى الشاطئ في غزة، النسوة لا يجرؤون على ذلك، الرجال يذهبون إلى الشاطئ وكذلك الأولاد، أما النساء فلا يذهبن. لذلك أقول إن الإسلام ربح بطريقة ما في عقول الناس. بصفتي مؤرخا للمرحلة الحالية أعتقد أن مسؤوليتي تكمن في عدم التحيز، أنا مصور موضوعي، رغم أنها ليست مجرد غزة، إنها مدينة غزة، ولكني أحاول أن أكون موضوعيا.
عباس، فكرة الإسلام والديانات الأخرى في الأندلس وفكرة التسامح الديني والتعايش كما يعرفها التاريخ، هل يمكن أن تكون نموذجا اليوم؟
في الحقيقة لا أعرف. ما أعرفه هو أنك عندما تذكر الأندلس اليوم أمام إسلامي ملتزم أم لا، فإن ذلك لا يحرك فيه فكرة تمازج الثقافات أو التعايش كما تقول، إنها تذكره بخسارة معركة.
لم يقل هذا الكلام أحد من قبل.
أجل، أنا أفكر في الأمر كثيرا، وعندما أقول الأندلس أجل التعايش، الناس معا بسلام، هذا جيد. قد لا يكون الأمر سهل التطبيق اليوم، لكنك تراه كهزيمة أن يطردك أحد من بلاد عشت فيها، أمر خطير جدا.
ماذا تعلمت من إسبانيا، صقلية وباريس؟ عرفت أن تاريخ الفكر منسوج بشكل متداخل مع تاريخ الصراع، ونحن غالبا نذكر الصراع وننسى الأفكار. حاول الناس الذين قابلتهم إبقاء تلك الأفكار حية، لكن الآن يجب أن أعود إلى إسبانيا، آخر معقل للإسلام في أوروبا، والمكان الذي حدث فيه الصراع الأخير والفصل الأخير من قصة الأندلس. إنها غرناطة. في القرن الخامس عشر لم يكن قد بقي من الإسلام في الأندلس سوى مملكة غرناطة، التي كانت ترزح تحت تهديد أقوى تحالف شهدته القوى النصرانية هناك، تحالف ناشئ عن الزواج بين الملكة إيزابيلا والملك فرديناند الخامس. هذا هو وصف غرناطة بقلم رحالة عاش منذ 500 عام. المنحدرات التي تحيط بغرناطة شديدة الجمال، تكتظ فيها المنازل والحدائق، لكل منزل نافورة المياه الخاصة به وبستانه وأشجاره، كله جميل، منظر أخاذ بالفعل، إنه مجتمع غني بالمياه. هذا ما كان ملكا لأربعمائة ألف مسلم يعيشون في داخل المدينة المكتظة بالسكان. أجزاء أخرى من الإمبراطورية كانت قد تداعت وسقطت بيد الملوك النصارى، وهذا ما كانت تنوي عليه قوى إيزابيلا وفرديناند المجتمعة عند أطراف هذه المدينة. من الصعب أن أصدق أن الناس يستطيعون العيش في هذه المنطقة الجرداء. لو كنت أعلم بمدى وعورتها لكنت غادرت الاحتفال في وقت مبكر قبل أن يصيبني أي مكروه. أنا أحاول أن أجد منزل كريس ستيوارت الروائي البريطاني، وهو يعيش في المنطقة ويعرفها جيدا كما يعرف تاريخها. كيف تبدو اليوم بعد أن كانت الموطن الأخير للمسلمين، المسلمين الذين غادروا غرناطة مع ملكهم الغالب، وتحديدا عندما سقطت المدينة على يد فريدريك وإيزابيلا؟ سوف أسأل كريس عن كل المواضيع المتعلقة بهذا الشأن. كريس، مرحبا. آسف على التأخير.
أهلا بك راجح، سعدت بلقائك، كيف حالك؟
وأنا أيضا. يدور كتاب كريس حول الصعوبات التي واجهها طيلة 16 عاما أثناء تأسيس حياة جديدة له هنا في هذا المكان. لقد تمكن من الاستقرار على هذه الأرض الوعرة، ما دفعه للبحث عن معلومات حول المسلمين الذين لجأوا إليها منذ 500 عام. أخبرني كريس، كيف نجحوا؟ أقصد بعد أن استولى فرديناند وإيزابيلا على غرناطة، أعتقد أن الأمر كان قاسيا جدا عليهم.
لم تكن الأيام قاسية على المسلمين بقدر قسوتها على اليهود. الذين تم التخلص منهم بأبشع الطرق وأقصاها. أما بالنسبة للمسلمين فقد قيل لهم خذوا هذه الأرض الجرداء في التلال هناك، ولم يكن الأمر عائدا لإيزابيلا وفرديناند فقط، بل لمستشارهما الديني الأب فاس ماروس الذي أرخى الستار نهائيا على معنى التعايش. قرر فاس ماروس أنه لم يكن أمرا صائبا، وأنه بعد البحث والتقصي تبين له أنه لا يمكن للمسيحيين العيش مع من هم أقل منهم، لذا يجب إبعاد المسلمين عن البلاد. أما طريقة القيام بذلك فكانت بإصدار قوانين تجعل حياتهم هنا مستحيلة. أولا منعوا من التحدث باللغة العربية، منعوا من ممارسة شعائر الدين بشكل علني، منعوا من ارتداء ملابسهم التقليدية، وأشد الأمور سوءا كان في إجبارهم على تناول لحم الخنزير. أنت تعرف أنه محرم على المسلم تناول لحم الخنزير؟ سمعت أنه كان يتوجب على السكان المسلمين ترك أبواب منازلهم مفتوحة، وأن يظهر لحم الخنزير متدليا من مكان ظاهر داخل المنزل حتى يتمكن شرطي اللحوم من التأكد من تنفيذ القوانين. هل تصدق؟ كان هناك شرطي للحوم.
أمر غير عادي.
كان يجب أن يشاهدوهم يأكلون لحم الخنزير، إذا رأوهم يفعلون ذلك فيكونون قد نجحوا في عملهم. لقد تحولوا إلى النصرانية بشكل فظيع، بعضهم نفذ الأوامر فلا مهرب أمامه بعد أن فقد كل شيء، وهذا ما أراده الحكام المسيحيون. لقد انتهت المعارك في ذلك الموقع هناك،
تلك التلة.
أجل، لقد هزمهم دون خوان النمساوي، ومن الواضح أن المعركة ستكون غير عادية وسيتدفق نهر من الدماء، مما سيعطي هذا الوادي شهرته الحالية وهو وادي الدماء.
في غرناطة عام 1492 كان فرديناند وإيزابيلا يقومان بإجراءات عديدة تضمن في البلاد وجود دين واحد وعرق واحد. ورغم أن معاناة المسلمين كانت هائلة، إلا أن معاناة اليهود كانت أسوأ من ذلك. استمرت ملاحقة اليهود الذين تحولوا إلى النصرانية لحماية أنفسهم من الإبعاد. لم يبق من أندلس الإسلام في هذا المكان سوى الدمى العملاقة التي تمثل آخر حكام غرناطة، أبا عبد الله وملكته. لكن بالنسبة إلى اليهود لم يبق شيء، وأولئك الذين تحولوا إلى النصرانية فقدوا هويتهم أيضا. لقد أطلق عليهم أسماء نصرانية رغم أنهم سيبقون بالنسبة إلى الكنيسة من غير المخلصين. وبالطبع لم تكن لهؤلاء علاقة باللحظات الغابرة من حكم فرديناند وإيزابيلا، لحظات اكتشاف العالم الجديد. الأنصاب التذكارية لهذا الحدث تنتشر في إسبانيا في العام 1492. انطلق كولومبوس في رحلته الاستكشافية الأولى. يبين كولومبوس وهو يقنع الملكة إيزابيلا بخطته للسفر غربا حول العالم للوصول إلى الهند الشرقية. هذا سيمنح إسبانيا ممرا تجاريا إلى الشرق، سيحد من سيطرة المسلمين المحكمة على التجارة هناك. خلال هذه الرحلة تعرفت إلى قصة مختلفة، قصة الإسلام في أوج ازدهاره، قصة مساهمته في الحضارة الأوروبية، وكيف ساعد تلك القارة على تجاوز فترة العصور الوسطى وصولا إلى عصر النهضة، قصة تمكن فيها شعب الأندلس من التقدم في جميع العلوم ومن التعلم وتعليم أوروبا بأسرها، وقد فعلوا ذلك من خلال تسامح الإسلام واحتوائه لمختلف أطياف الشعب. لا حدث يصور تلك الوقائع أكثر من رحلة كولومبوس. لقد رفضت إيزابيلا خطته، ولم يتمكن من إقناعها بها سوى لويس دي سانتانيل، وهو يهودي اعتنق النصرانية وقام بالتحدث إليها نيابة عن كولومبوس. لويس كورونيل كان يهوديا آخر استلم شؤون وزارة المال طوال تلك الرحلة. لقد درس كولومبوس الخرائط العربية وأبحر بمساعدة الأدوات التي أبدعها فلكيو قرطبة، وكان هناك نصراني من أصل يهودي في كل رحلة من تلك الرحلات، إنه اللغوي لويس دي توريس، والبعض يقول إن كولومبوس نفسه كان يهوديا. كانت رحلتي حول تاريخ منسي، تاريخ تم إلغاؤه عمدا لأنه نابع من نزاعات. لو كانت الذاكرة مجردة حول أرض كانت لنا وأن الآخرين طردون منها، أو أن هناك من اجتاحها وأخذها، لكانت مساهمتنا في العلوم والثقافة قد ضاعت، ولأن المعارك فقط تبقى. ربما يجب نسيان بعض الأشياء، ربما يصبح حينها التاريخ أكثر من مجرد ربح أو خسارة. بعض المدن الإسبانية تزيل اليوم النصب الذي يمجد مجزرة المسلمين. في الواقع يبدو أن إسبانيا تعيد اكتشاف مفهوم التعايش، روح المجتمع التي عرفت بها الأندلس. وبإعادة جسور التواصل مع التراث الإسلامي، يبدو أن إسبانيا سوف تصبح من بين أغنى البلاد ثقافياً.